أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الشيخ أبي بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة، قال: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث ابن بشير ابن شداد السجستاني، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم، فأملى علينا. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، هي أصح ما عرفت في الباب. هذه مسألة أهل مكة لما بلغهم كتاب أبي داود السنن، ورأوه كتابا جامعا في الأحكام، كتابا لا يفوت بابا من أبواب الفقه إلا وقد كتب فيه، ولذلك يسميه كتب السنن، أي الكتب التي حوت السنن، وهو سنن أبي داود الذي ألين له الحديث كما ألين الحديد لداود عليه السلام. وكتابه هذا كما قال الأئمة ونحن بعدهم على آثارهم متبعون، هو أفضل كتب السنن في الجمع والاستيعاب لأبواب الفقه. فسأله أهل مكة لما بلغهم الكتاب: هل كل الذي كتبته صحيح، أو الذي جعلته في كتابك هذا صحيح، أو هو أصح ما رويت أو بلغك من الأحاديث أو من السنن؟ قال: وقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، أي أن أحاديث كتابه كذلك أصح ما عرفه أبو داود في الأبواب، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. يقول: ما كتبته في هذه السنن هو أصح ما عرفته، يستثنى من ذلك بعض الأحاديث التي هي صحيحة أيضا، لكن هناك ما هو أصح منها، ترك هذا الأصح وذكر وروى الأقدم، أي الذي إسناده عالي مقدم في الحفظ، فكتب ذلك وأعرض عن ذاك الأصح. يقول: هذه النوعية من الأحاديث التي قدمتها على ما هو أصح منها لعلو إسناد راويه لا تكون 10 أحاديث. أي أن أحاديث سنن أبي داود هي أصح ما بلغه رحمه الله تعالى، لكن هناك ما هو أصح منها لأنه فضل رواية الأحاديث الأعلى إسنادا، وهذه يقول لا تبلغ أو لا تصل إلى 10 أحاديث. يقول: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. يقول يعني اقتصرت في كل باب على حديث أو حديثين من الأحاديث الصحيحة، وإن كان في هذا الباب أحاديث صحيحة أخرى فلو استوعبت لكثر الكتاب جدا، ولكني أردت أن يكون الكتاب قريب المنفعة سهل التناول، فيحفظ الحافظ أو يفهم الفاهم حكم المسألة في هذا الباب من حديث أو حديثين تقريب. ولا يحتاج أن أذكر الأحاديث التي بنفس المعنى وهي صحيحة أيضا أو ربما تكون أصح أو نحو ذلك، حتى لا يكثر الكتاب ويطول فيشق ذلك على معرفة المراد من تلك الأحاديث، وإنما أردت قرب منفعته. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. طيب، إن وجد أنه روى الحديث من وجوه وبأسانيد مختلفة على خلاف ما ذكر في المسألة السابقة، إن كان ذلك كذلك إنما يكرر أو يستكثر من الطرق والوجوه، لأن في كل منها فائدة، زيادة كلمة أو لفظة أو ما يبين معنى الحديث الأول وهكذا. إذن لا يذكر الحديث مكررا بتمامه من غير أن تكون هناك مصلحة أو فائدة أو زيادة. وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني كتبته بطوله، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. هذه مسألة اختصار الحديث، وهي مسألة من المسائل المتفق عليها عند أئمة الحديث الكبار. يختصر الحديث ويقتصر منه على الموضع الذي فيه الفقه والفائدة التي أراد التنبيه إليها لمناسبة الباب الذي ترجم به. وهذه سنة أئمة أهل الحديث وسنة إمامهم الإمام البخاري رحمه الله، الذي يترجم الترجمة يبين فيها فقه المسألة ثم يسوق الحديث، وغالبا ما يقتصر على الجزء الذي فيه المعنى المراد أو الفقه المراد الذي فيه الفقه المراد مناسبا للترجمة لو المسألة التي أراد استنباطها. تمام. وشرط اختصار الحديث الطويل على البعض والاقتصار على بعضه أن يكون المتروك لا علاقة له بالمذكور، ولا يؤثر فيه وفي معناه زيادة أو نقصا أو معارضة أو نحو ذلك، وأن يكون المختصر إماما من أئمة اللغة واللسان الذين يفهمون المعاني، وأراد بذلك أيضا كما أراد غيره من الأئمة ألا ينشغل الناظر في كتابه بأمور أخرى خارجة عن الباب الذي وضع أو ذكر فيه أو روى فيه هذا الحديث، فربما تضيع الفائدة وتغيب إذا ذكر الحديث بطوله، فاقتصر على الجزء المراد المناسب للترجمة الذي يفيد حكم تلك المسألة. قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المرسل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. هنا يتكلم على مسألة المراسيل، وهو لم يجعل المراسيل جزءا من سننه، له كتاب خاص منفرد المراسيل، لأن المراسيل وإن كان المتقدمون يحتجون بها مثل الثوري ومالك والأوزاعي، إلا أنه لم يذهب مذهبهم، وإنما حذا حذو ناصر الحديث والسنة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فقيه المحدثين رحمه الله تعالى، فتكلم في المراسيل فلم يقبلها مطلقا كما قبلها الأوائل، ولم يرده مطلقا، وتابعه على ذلك تلميذه الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما رحمهم الله تعالى. فرأى الشافعي أن المرسل يحتج به إذا وافقه مرسل غيره، ومرسله أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، أو وافقه موصول أو متصل في إسناده ضعف خفيف، أو أفتى به عوام أو بمعناه عوام الصحابة والعلماء. هذه بعض القرائن التي بها استدل الشافعي واحتج بالمرسل، وهو قول حسن جميل رائق تابعه الأئمة من بعده على هذا المذهب. وأما أبو داود رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يكن في الباب حديث مسند، ليس هناك إلا المرسل، يقول: فالمرسل يحتج به في هذه الحالة، ومع احتجاجه به لا يكون كالمتصل كما قال الشافعي. يعني المرسل يحتج به إذا اعتذر وكانت هناك قرائن تدل على صحته أو تقويه، يقول: ولا نرى أن الحجة تقوم به قيامها بالمتصل. وكذلك أبو داود يقول: يعني لو وجد مرسل وليس هناك مسند فيحتج به في تلك الحال، مع أنه لا يكون في القوة والصحة والثبات كالمتصل الصحيح. يقول: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ظاهر هذه العبارة أنه لم يخرج لأحد ترك أئمة الحديث الرواية عنه، لكن ذكر بعض العلماء أن العبارة الصحيحة هنا أنه قال: ما ذكرت في كتاب حديثا اجتمع الناس على تركه. ولعل هذه العبارة تكون أدق من الموجود أو من الموجودة هنا التي هي
ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل المتروك الحديث شيء، لأن في سنن أبي داود رجال ممن تركوا وتركت الرواية عنهم، لكن مثل هذا الحديث الذي رواه أبو داود من طريق متروك لعل له طرقا تقوى بها أو ارتفع من حضيض الضعف فاحتج به أبو داود رحمه الله، لكن الصحيح أنه ليس هناك حديث اجتمع الأئمة على ترك العمل به، لا بد أن يكون هناك من عمل بمثل هذا الحديث. يقول: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، يعني إن لم يكن في الباب إلا حديث منكر يذكره ويبين أنه حديث منكر، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعمته في كتاب هؤلاء مراسيل، يعني هؤلاء ما أخرجوا الأحاديث المنكرة وإنما أخرجوا الأحاديث المراسيل كما ذكر في هذه العبارة. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، أي أنه روى من هذه الكتب وأخرج منها الأحاديث الصالحة، وهي كتب مصنفة صنفها الأئمة قبله، ابن المبارك، وكيع، مالك بن أنس، فيها أحاديث صالحة، وكذلك مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق صاحب المصنف. قال: وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، أي أن سننه وليس ثلث هذه الكتب، كتب جمع كتاب من كتب التي جمعها في السنن، وليس ثلث هذه السنن يعني فيما أحسبه في كتب جميعهم، يعني امتازت سنن أبي داود أن فيها أن ثلث هذه الكتب، أن هذه الكتب لا تحوي ثلث ما جمعه أبو داود رحمه الله، يعني في كتابه السنن تقريبا ثلث الكتاب ليست موجودة في مصنفات أولئك الأئمة المتقدمين، مالك وحماد وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم ممن ذكرهم وأشار إليه. قال: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك، أي سقت أحاديثه على الاستيعاب كما ذكر لأبواب الفقه والسنن، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. ألفته ناسقا مستقصيا أبواب الفقه، فإن وجدت حديثا أو ذكر لك إنسان سنة ليست في كتابي وليس فيه ما يدل على هذه السنة فاعلم أن هذا الحديث واهن ولا تثبت به سنة، لأن السنن قد استوعبتها واستقصيتها، فلا أعلم أحدا جمع السنن على الاستقصاء، يعني الاستيعاب لسائر أبواب السنن، الاستيعاب لسائر أبواب السنن إلا ما كان جمعه الحسن بن علي الخلال، فقد جمع منه قدر 900 حديث. وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له إن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة الفقيه قال هي 1100. قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. إذن أبو داود رحمه الله استقصى السنن. ومعنى استقصاء السنن غير الأحاديث، فالأحاديث أضعاف ما ذكر، لكن كما ذكرنا يعني كما ذكر فلان يحفظ 1000 حديث ومائتي 1000 حديث كما تقدم مرارا. المراد بهذه الأحاديث الطرق والأسانيد، يعني قد يكون الحديث واحدا ثبتت به سنة واحدة وله 10 طرق أو 20 طريق أو أكثر أو أقل، فيعدون كل طريقا حديثا، وكذلك الأثار الموقوفة عن الصحابة، وكذلك أقوال التابعين، يعدون ذلك كله من الأحاديث. فيحفظ من حفظ كأحمد بن حنبل وبحاتم وبزرع وغيرهم رحمهم الله تعالى، يقول أحفظ 1000 حديث، 100 حديث صحيح غير صحيح، ومائة ألف حديث صحيح. المراد بهذه الطرق والآثار كما تقدم. لكن السنن التي هي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت نحو 900 حديث، وهذا الذي قاله ابن المبارك. فقالوا كيف تقول إن السنن 900 حديث وأبو يوسف يقول هي 1100، يعني زاد 200 فقط. فقال أبو يوسف زادت الأحاديث عنده أو السنن عنده زادت، لأنه يأخذ بكل ما ورد إليه من الأحاديث الضعيفة ونحوها، فزادت عنده تلك 200. لكن السنن على الاستقصاء 900 حديث. وهكذا جمع الحسن بن علي الخلال، والحسن من أصحاب أحمد وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، جمع 900 حديث. وابن المبارك أيضا قال إن السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، وأنكر على أبي يوسف الذي قيل إنه يقول إن السنن 1100 حديث، فقال يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا، يعني الأحاديث الضعيفة. قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، يعني الأحاديث التي ضعفها ضعف شديد لكذب الراوي أو اتهامه بالكذب أو تركه أو كونه منكر الحديث أو الحديث معضل في إسناده أو منقطع في إسناده أو شاذ أو منكر أو نحو ذلك. هذه الأحاديث التي ضعفها ضعف شديد يقول بينته. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح، ومنه ما لا يصح سنده بحاله. يقول وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. إذن أبو داود رحمه الله روى في سننه أصح ما وجد، تمام، وإن روى حديثا منكرا أو ضعيف ضعف شديد أو حديثا ضعيفا ضعفا شديدا بين ضعفه. وما سكت عنه، ما سكت عنه يشمل الأنواع كلها، سكت عن الصحيح لبيان صحته وسكت عن الحسن وسكت عن الضعيف الذي قد بان ضعفه، فلا يحتاج التنبيه. فليس كل ما سكت عنه رحمه الله تعالى تحت نوع واحد، فسكت عن الصحيح العالي في الرتبة، وسكت عن الحسن، وسكت عن الضعيف الذي يظهر ضعفه لا يحتاج إلى تنبيه، فكل من يراه أو يقرأه أو يطلع عليه أو يقف عليه يعلم أنه ضعيف فلا يحتاج التنبيه. يقول: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وبعضها أصح من بعض. هذه العبارة نقلها بعض الأئمة عن أبي داود، فقال بعضهم إنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما لا فصالح، وبعضها أصح من بعض. ونقلها البخاري أنه رحمه الله قال: وما كان فيه ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وقال السخاوي ونقل: وما كان في كتابي من وهن شديد قلته. إذن هذه العبارة اختلفت عند الناقلين، اختلفت عند الناقلين، فمنهم من قال: وما لا طيب، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ومنهم من قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، أي روى في الكتاب الصحيح معروف، وما يشبهه قالوا اللي هو الجيد، ويقاربه الحسن لغيره، وما فيه وهن شديد ضعف شديد بينته ونبهت عليه، لكن لم ينبه عن بعض الأحاديث التي ضعفها شديد جدا لكنها ظاهرة معروفة لا تحتاج للتنبيه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح أو حسن، هذه العبارة قوله فهو صالح، صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد، فيصح أن يعمل به بعد ذلك. وما سكت عنه فهو حسن، أو ما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن، إما حسن لذاته أو حسن لغيره، يعني ما فيه ضعف خفيف يتقوى. وبعضها أي هذه الأحاديث التي رواها وهي صحيحة أو التي احتج بها بعضها أصح من بعض، لأن الصحيح ليس على مرتبة واحدة. قال: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني لو أن أحدا غيري صنف هذا الكتاب كتاب السنن لقلت فيه أي مدحته أكثر مما ذكرت الآن، وإنما أنا أقول الحقيقة التي أعرفها من كتابي. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا، يعني ليست هناك سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بإسناد يصلح أن يضاف به هذه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدت هذه السنة لابد أن تجدها في كتاب هذا، لا تمر بك سنة إلا وهي في كتابه، بشرط أن تكون بإسناد صالح، إلا أن يكون هناك رأي رؤية من عمومات أو نحو ذلك، أو فقه فوقها من حديث من الأحاديث، يقول ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. يا سبحان الله، يعني لا، يقول لا أعلم كتابا يلزم الناس أن يتعلموه بعد أن يتعلموا القرآن من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب استوعب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، يجب عليهم ويلزمهم أن يتعلموه، لأنه جمع سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها، التي ينبغي لكل مسلم أن يتبعه فيها. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، يعني لو أن إنسانا كتب السنن مع معرفته بتأويل القرآن وفقه القرآن ومعرفة معاني القرآن، لا يضره أن لا يطلع على كتب أخرى، فإن هذا يكفيه ويغنيه. بعدما يكتب هذه الكتب، أي التي جمعها في كتاب السنن، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، يعني إذا نظر فيه الناظر وتفهم وتدبر الأحاديث والفقه الذي به، ترجم أبوابه وتراجمه، يعلم مقدار هذا الكتاب ومنزلة هذا الكتاب. قال: وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، يعني فقه الثوري، فقه مالك، فقه الشافعي، فقه أحمد، فقه الأوزاعي، فقه إسحاق، الآثار والمسائل التي تكلم بها هؤلاء ما هي إلا ما فهموه من هذه الأحاديث، فالأحاديث أصولها. فهؤلاء الفقهاء الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، إنما تكلموا في مسائل وأفتوا فتاوى مبناها هذه الأحاديث الأصول التي رواها أبو داود في سننه. قال: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يعرف القرآن وأن يجمع السنن هذه التي في سنن أبي داود، يعجبني أن يكتب مع هذه السنن آراء الصحابة ومذاهب الصحابة وفقه الصحابة، لأنهم أفهم الناس للكتاب والسنة وأعلم الناس بالكتاب والسنة. ويعجبني أن يكتب الرجل، وهو الذي يردده العلماء قديما وحديثا، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك نحن نقول دائما ونردد إن الكتب التي عنيت بذكر آثار الصحابة والتابعين ومذاهب الأئمة أهم كتب الفقه والحديث، كسنن الترمذي مثلا، سنن الترمذي وشرح السنة للبغوي الذي نحن بصدد قراءته، وشرح معاني الآثار، وتقدم معنا قبل ذلك سنن البيهقي، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة. هذه الكتب التي جمعت آثار الصحابة والتابعين، لأننا لا نستطيع التفرد بفهم أو الانفراد بفهم القرآن والسنة إلا إذا عرفنا كيف فهمهما هؤلاء. ولذلك يعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع، وكما ذكرت مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، هذه من الجوامع التي جمعت آثار الصحابة والتابعين. قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. أي أنه رحمه الله لم يخرج في كتابه الأحاديث الغريبة. والمراد بالغريب هنا، المنكر أو الشاذ الذي لا يعمل به. فهو رحمه الله تعالى وضع في كتابه الأحاديث التي أكثرها مشاهير، والتي عند الأئمة، والتي لا يميزها كل الناس، والتي يفخر بها من جمعها بأنها مشاهير، الكل يعرفها ولا ينكرها، يقبلها ولا يردها، لأنه لا يحتج بالحديث الغريب حتى وإن كان من أغرب به مثل مالك ويحيى بن سعيد وغيرهما من الثقات. لأنه لو احتج واحد بحديث من هذه النوعية الغريب الذي تستغربه الأئمة والعلماء، أي أحد يرده عليك؟ لو احتججت أو أوردت حديثا غريبا وإن كان ممن أغرب به إمام أو من أغرب به إماما من الأئمة، وجدت أن هناك من يطعن في إيرادك لهذا. لكن إذا كان الحديث صحيحا مشهورا متصلا لا يستطيع أحد أن يرده عليك. يعني لو أقول لك: لا، هذا الحديث مش مقبول عندي. لا، لكن لو جئت بحديث غريب قال: هذا الحديث غريب، هذا الحديث منكر، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث مردود، لكن صحيح متصل مشهور تداوله الأئمة، لا يجرؤ أحد أن يرده. ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. الغريب من الحديث اللي هو المنفرد. ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث يقول: وقد يعيبهم، أي أصحاب الحديث، الطاعنون، يعني يطعن فيهم الطاعنون ويعيبونهم بحملهم الضعيف وطلبهم الغريب وفي الغريب الداء. إذن سبب طعن المعاندين للسنة في أئمة الحديث أن بعضهم يورد الحديث الغريب، ولذلك يقول ابن قتيبة: وفي الغريب الداء. ولم يحملوا الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقا، بل جمعوا الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزوا بينهما ويدل عليهما، وقد فعلوا ذلك. يعني ربما يرد بعضهم الغريب لينبه عليه ويحذر منه، فالمعاندون أخذوا ذلك عليهم. وقد ذكر مسلم في المقدمة أن أيوب السختياني قال لرجل صار يتردد على عمرو بن عبيد ويلزمه، يعني يلازمه ويجلسه: بلغني أنك لزمت عمرا. قال الرجل: نعم يا أبا بكر، لأيوب، إنه يجيئنا بأشياء غرائب فقال له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وذكر السيوطي في تدريب الراوي عن أحمد رحمه الله قال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير، وعامتها ضعفاء. وقال مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، يعني تداولوه وتناولوه ليس غريبا عنهم. وقال عبد الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وذكر ابن عدي في كتابه عن أبي يوسف أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. فإبراهيم النخعي وهو من التابعين يقول: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، يعني الصحابة وكبار التابعين. وقال يزيد بن أبي حبيب الإمام المصري الفقيه: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. إذا سمعت حديثا فابحث، أنت أخذته عن فلان، هل عند فلان وفلان وفلان؟ يا أهل الحديث، هل تعرفون هذا الحديث؟ فإن عرفوه وإلا فدعه. يا ناس، عندي حديث، سمعت حديثا، رأيت حديثا، من يعرف الحديث الذي رواه فلان عن فلان؟ فإن لم تجد أحدا عرفه فاعلم أنه غريب فدعه، اتركه، ولا تأخذه، ولا تنشره، ولا تعمل به. قال: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل، وهو مرسل ومدلس. مرسل بالمعنى العام، يعني التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابعي التابعي عن الصحابي، يعني في انقطاع، أو مدلس. ومعروف المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخ ما لم يسمعه منه، عن شيخ له يعني سمع منه في الجملة ولكنه لم يسمع منه، فرواه بصيغة تحتمل. يقول: وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم، وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. يعني الحسن عن مقسم روى جملة من الأحاديث وهو لم يسمع منه إلا أربعة، إذن بقيتها ليست متصلة في الإسناد. والحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، هناك واسطة ساقطة، يعني الانقطاع هنا. وأنبأ أبو إسحاق عن الحارث عن علي، فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث، مع أنه روى عنه أكثر من ذلك، إذن هي مدلسة، ليس فيها مسند واحد، أربعة فقط والبقية ليست مسندة. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، أي الأحاديث التي ظاهرها الاتصال والحقيقة أنها ليست متصلة، هذه في السنن قليلة. ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، فإنما كتبته بآخرة. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. ربما يكون الحديث صحيحا لكن معناه خفي علي، أو فيه خفاء، أو ربما يكون محمولا على غير وجهه. فمثل هذا ربما أتوقف عنه، لا أرويه ولا أذكره، لأن الكتاب سيصل إلى العامة، والعامة ينبغي أن يحبس عنهم ويحجب عنهم بعض العلوم وبعض الأحاديث التي ربما تكون فتنة لهم. ما أنت محدث قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقد ترجم البخاري باب من خص بالعلم أحدا دون الناس، يعني ليس كل أحد يعلم كل ما يبلغه، ولذلك لا يبلغ إلا من كان يعي ويفهم ويحجب ويمنع، كما في حديث أبي هريرة لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وفلقيه عمر ماذا تريد، يعني خرجت لأخبر الناس أنه من مات لا يشرك بالله، الحديث الأخير، فدفعه عمر ورده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله خلي الناس يعملون، قال فخلهم يعملون، يعني يحبث عنهم. ومعاذ رضي الله عنه في بعض الأحاديث منع رواية الأحاديث مثل هذا المعنى، ثم أخبر بها عند موته تأثما، أي حتى لا يقع في الإثم، بأنه حتى لا يكون ذلك فتنة لهم. منهجي أبو منهج أنت، العوام اسمع قل له خذ كذا واتبع، هذا حق وهذا باطل، لا تذكر له أحاديث ولا أقوال، لأنه ربما يحملها محملا سيئا. قال وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، والمراسيل أفردها الإمام رحمه الله تعالى. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح، ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح، كما تقدم أن الشافعي يقبل المرسل إذا كان له ما يعضده ويعضده كمرسل آخر كما ذكرنا، وقول صحابي أو فتي أهل العلم أو موصول بإسناد. فالمراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم منها لا تصح، منها ما لا يصح، لا يوجد لها ما يشهد لها، ولا تتصل بحال، وليس ما يشهد لها من الأحاديث. يقول ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث، ونحو 600 حديث من المراسيل. 4800 حديث موصولة يعني، و600 حديث من المراسيل. قال فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. يعني ربما يكون الحديث فيه زيادات، من الأثر اللي بيكتب ده. يقول فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث، اسمع يا ابن، ما تكتبوش، ما تشغلونوش، مسائل مش أول مرة بنتكلم فيها، مش عايزين نشغلونا، خلينا احنا فيما فينا احنا فيه. قال فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ، فربما يجيء حديث من طريق هو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، يعني بلغهم صحيحا، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، يعني ربما تكون لفظة في الحديث الذي ذكرته وليس عند عامة أهل الحديث أو الأئمة، فيها معاني كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب، يعني هناك من نقل من تلك الكتب التي فيها ألفاظ لم يفهمها وألفاظ ربما تفهم على غير وجهها، نقل كل ما بلغه. قال: فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث، وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. فالذي يسمع يظن أنه متصل، ولا يصح بتة، فإنما تركناه لذلك. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. الحديث الذي ظاهره الاتصال والراجح أنه مرسل، هذه علة، هذه علة. ولا يعلم علة هذا الذي ظاهره الاتصال إلا بذكر الحديث الذي فيه انقطاع. فقد يروي القوي الثقة الحديث منقطعا، ويرويه من هو دونه ظاهرا أو ظاهر الاتصال، فيظن البعض ممن لم يفقه أنني تركت الذي رآه صحيحا متصلا وذكرت هذا الذي هو منقطع، كما يقول ابن جريج أخبرت عن الزهري. فأي واحد سيقرأ هذا الإسناد يقول ابن جريج أخبرت عن الزهري، يقول هذا إسناد منقطع، لكن لما يقف على الرواية الأخرى التي هي البرساني عن ابن جريج عن الزهري، يقول لك إذا ابن جريج روى الحديث، سمع الحديث من الزهري، لماذا تركت هذا وذكرت الذي فيه أخبرت عن الزهري؟ فينتقد ذلك علي، ويظن أنه متصل وأني رويت المنقطع. يقول: فإنما تركناه لذلك. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. يقول: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتاب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، يعني في كتابه السنن اقتصر على الأحكام ولم يذكر فيه الزهد ولا الفضائل، فضائل الصحابة وفضائل الأعمال وغيرها، أو فضائل الأعمال وغيرها مما لا يدخل فيه حكم من الأحكام. قال: فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول الفقير إلى ربي سبحانه وتعالى: هذا آخر ما علقنا به على هذه الرسالة القيمة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وقد أجزت السامعين أن يروها عني بشرطه المعتبر عند أهل الحديث، شرط الرواية والإجازة عند أهل الحديث. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله قراءتنا لسنن أبي داود، وكنا قد أتممنا قراءة هذه الرسالة مرة قبل ذلك في ليلة الليلة الثانية من شهر صفر لسنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم كم؟ 28 من جماد الأولى بسنة 1443، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكتفي بهذا.